بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة في تفسير سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سبق في الدرس الماضي حديث عن قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الويل هو الهلاك، هو الخزي، هو الخسران. لكل، هذه كل من ألفاظ العموم. هناك في اللغة ألفاظ تفيد العموم، يعني تعم كل أفرادها. الكل من ألفاظ العموم. الجميع، إذا قلت لكم كل الناس يعني كلهم، ألفاظ عموم. إذا قلت جميع الناس من ألفاظ العموم. من ألفاظ العموم. من يتق الله يجعل له مخرجا. أي إنسان يتقي الله. من ألفاظ العموم. ما من ألفاظ العموم. الآن الله عز وجل يقول: ويل لكل همزة. كل من مارس الهمزة واللمزة مصيره الهلاك، هكذا قال الله، شأنه إلى خسار، إلى خزي، إن عاجلا وإن آجلا. الهمزة هي النميمة، نقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. اللمزة هو العيب، أن تعيب الآخرين، أن تعيب الطعام، أن تعيب الزمان، أن تعيب المكان، أن تعيب الأشخاص. إذا كنت عيابا فإن كل من كان عيابا مصيره إن عاجلا أو آجلا الويل، الخزي والخسر. الآن، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. هذه هي صفة ثالثة تستوجب الهلاك والخزي والخسران. الذي جمع مالا، جمع المال ليس مذموما في الشريعة، لكن المذموم إمساك هذا المال وعدم إنفاقه. لذلك قال الله تعالى: الذي جمع مالا وعدده. معنى عدده يعني أحصى عدده. والأصل في عده عد، يعد المال، لكن الله تعالى قال عدده. في اللغة العربية زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، يعني لما الكلمة تزيد حروفها هذا معناته يراد منها تأكيد وزيادة على معناها الحقيقي. يعني إذا قلت لك سمع فلان الحديث، يعني سمع بأذنه. أما إذا قلت لك استمع فلان إلى الحديث، استمع زيادة مبنى، عدد حروف استمع أكثر من عدد حروف سمع. استمع يعني أصغى إصغاء شديدا، صار يدقق في الكلمات أكثر. زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. الآن عد المال، إذا عده 1، 2، 3، 1000، 2، 3، 1000000، 2، 3، عدده يعني كان دائما يجمع المال ويعدده، يعده، وبخبيب البنك دائما يجمع المال ويعدده ويحصيه، بيحطه تحت البلاطة في البيت، دائما يجمع المال ويعدده ويمسكه لا ينفقه لا على نفسه ولا على أهله وأولاده ولا على المحتاجين من الخلائق، وإنما شأنه أنه يعدد هذا المال حتى صار المال عنده غاية. المال يا أيها الإخوة وسيلة وليس غاية، وسيلة لكي ترتاح في حياتك، لكي ترى أو نرى أثر الطيبات عليك في حياتك، لكي تسعد فيه أهلك، لكي تسعد فيه نفسك، لكي تسعد فيه أولادك، لكي تسعد فيه جيرانك، لكي تسعد فيه أقاربك وأرحامك، لكي تسعد فيه فقراء المسلمين. أما إذا تحول المال إلى غاية وصار المرء يجمع المال ويعدده، قديش صار معي؟ 99 مليون، بقي بس مليون بيصيروا 100. يا رب يا رب هالمليون بدي دبرها كيف من كان، متى ما صاروا 100 بس 100 فلان معه 200 أوام، لازم مشاريع جديدة، بدي ساويهم 200، صرت 200 لازم 500، صاروا 500 صاروا 900 بقي لك 100 بتصير ملياردير ايه أوام. 100 مليون حلال حرام ما مشكلة، جمع مالا وعدده أوام، بركي بمزلوك بالمليارديرية بكرة بس تموت بيقولوا انتقل إلى رحمته تعالى الملياردير زيد من الناس، بس يصير ملياردير بس أوام أوام. في ناس هلأ ملتي ملياردير، ملتي أوام، يلا شو في صفقات يمين شمال فوق تحت، في وكالات بالشرق بالغرب. يا حرام، تحول المال إلى هدف، حتى أنه لشدة جمعه للمال ينسى أن يستمتع بهذا المال. يعني أخذ مزرعة بعفور صلى الله مكلفته 200 مليون، يا حصرتي السنة الماضية كلها ما طلع على يعفور إلا يومين بس، كان عنده عزيمة ومو لقله من طرف مرته، وقال لهم لأهل العزيمة شايفين المزرعة ما أحلاها، والله ما عم بيصح اللي يجي عليها. يا أخي الشغل شغل كتير، جمع مالا وعدده، نسي إنه هالمال هالمزرعة مشانك أنت، مشان ترتاح فيها، مشان تأخذ زوجتك وأولادك وتسكر هالباب وتطفي الجوال وما عاد تستقبل تليفونات، وتقعد أنت وزوجتك وأولادك تتحاكوا وتتسامروا وتنسروا، يفرحوا بأبوهم ويفرحون بأمهم وتفرح أنت بأولادك. نسي إنه هو المال لهيك، ظن بأن المال للجمع. أخذ أول وكالة وتاني وكالة وتالت وكالة، هلا أغلق ما عاد في وقت عنده، مستثمر هالثلاث وكالات اللي أخذهم صلوا فاتح فيهم 27 محل، ما عاد عم يقدر يتابع، حتى وكل من يتابعون له بس لابد هو كمان يشرف. هلا عرضت عليه وكالة الرابعة، هو وقته مغلق الآن، مستحيل يقدر معه ساعة بس يعطيها له الوكالة الرابعة. بس يا أستاذ هالوكالة لو تعرف، لو تعرف بتجر ملايين، ماذا تريد من الملايين؟ سألت أحد الإخوة قلت له بالله عليك أنت عم تشوف زوجتك وأولادك؟ قال لي والله هدون يا أستاذ أنا مقصر بحقهم كتير، ما عم يشوف زوجته وأولاده، وهلأ في وكالة جديدة جايته. قلت له قل لها لا، قل له الوكالة اللي جايتك واللي حتدر الملايين لك، قل إذا كنت رجلا قل لا لا أريد. ما عد عندنا قدرة أن نقول للمال لا، مال هات لك بس عم تتعب كثير، ما مشكلة، بس عم تفسد علاقتك مع زوجتك وأولادك مو قضية، بس علاقتك مع الله صفر ما بهم، بس ما عم نشوفك بالجامع بنوب مو مشكلة، ما عم بيصح لك ترتاح، أنت ترتاح كإنسان ملحوقة. هذه مشكلة يا أيها الإخوة، أن يتحول الإنسان إلى عداد للمال. لا بأس اجمع المال، بس لا تنسى أنه وسيلة وليس هدفا. المال في الحياة وسيلة، هذا المعنى يا أيها الإخوة نحتاج إلى أن نكرره بيننا. المال وسيلة والهدف أن ترتاح أنت ومن حولك، فإذا ضرك المال فالأفضل أن تتخلى عنه أو عن جزء منه وقل له لا أريد. بس هذا يحتاج إلى تدريب. يا أخي أعطيها لغيرك. في قصص كان يقولها آباؤنا لنا، كلكم سمعها. قال لما تاجر سوق البزورية يفتح المحل الصبح، صبح بكير، ويجي زبون، شو يقول له التاجر لهالزبون؟ يقول له والله أنا اليوم استفتحت، روح لعند جاري ليك، هاد جاري ما استفتح، روح اشتري من عنده، وهو البضاعة عنده ياها جوا، بس أخي جاري ما استفتح. لصلتهم الكبيرة بالله، لفهمهم عن معنى المال، هم فاهمون أن المال هدف للراحة، ليس وسيلة للراحة وليس هدفاً. أخي خلي جاري كمان هيك يدخل السرور على قلبه، وإذا أنا أدخلت السرور على قلب جاري كأنه دخل السرور على قلبي. تتحول أو تمر الأيام، ليأتي رجل بده يشتري أرض عرضت عليه، بيقوم بيبعت أخوه، قال له لأخوه الله يخليك أنا والله وقتي ضيق، وأنا حكيت مع الرجل والرجل بيعطينا الدنم بمليون، روح عمل الجلسة وبس يصير يعني الاتفاق التوقيع دق لي لأجي. بيروح الأخ بيقول له أخي إيه شو مشان الأرض؟ بيقول له بدي 1,100,000 بالدرهم. لا 900، لا 1,000,000، لا بيصير. أخي قال 1,000,000 بيمشي الحال. قال له والله هيك أخي مشانك 1,050,000. بيصير ما بيصير، بدق تليفون لأخوه بيقول له هذا الرجل بده 1,050,000 بالأرض. قال له لا بينزل لمليون، خليك عم يعني تأخذ أخذ وعطاء. وصل 1,400,000. قال له أخي 1,400,000. قال له بيوصل للمليون. كلمه ما وصل معه للمليون، بس الأرض كتير منيحة. بيقوم في المساء، هذا ما بيحكي مع أخوه شيء، في المساء بيقول له أخوه لك شو صار بالأرض؟ بيقول له إيه ما رضي الرجل، مو قلت لي بدك 1,000,000؟ ما رضي للمليون. قال له إيه طيب؟ قال له إيه خلاص صرفنا النظر، مو قلت لي 1,000,000؟ قال له بلا. قال له إيه خلاص صرفنا النظر. بعد أسبوعين ثلاثة يخبر الأخ أن أخوه اشترى الأرض لنفسه، فيقول له كيف هيك أنت اشتريت؟ ما اشتريت؟ بعتك على هذه الأرض؟ قال له بلا. قال له هي اللي أنا أرسلتك إليها؟ قال له إيه. قال له هي اللي اتصلت مرتين فيني؟ قال له نعم. قال له كيف اشتريتها لألك؟ ما قلت لي صرفنا النظر؟ قال له إيه أنت بدك إياها بمليون. الزلمة تمسك بالمليون وربع، أخذتها أنا لإلي. صار المال هدفا. ما مشكلة لو قطع أخاه، لو غدر بأبيه. يأتيني شاب مليء ابن أسرة مليئة، أمه التي أنجبته وربته يقول لي أمي مشغلة معي مال، مبلغ لا بأس به من المال، بس أمي عم تفضل إخواتي علي، عم تعطيهم يعني شيء، والدي مو موجود، أمي عم تتصرف عم تعطيهم من مالها، بيصير أنا إلهط على أمي قسم من المال؟ هل يجوز اللهط؟ والله جاي عم يسأل سؤال فقهي شرعي، بده يسأله للشيخ. أصبح المال هدفا. بس أمك بتغضب، مو مشكلة أمي، ما بهم، تغضب لما ترضى. بس يا أخي بنكسب لنا شيء 3,000,000 بكرة، من يعني من إلا دعينا بتدعينا. ويل ستتلف أعصابه سيصاب بالجلطات، ستأتيه السكتات الدماغية، سيصاب باعتلال في شرايينه، سيصيبه الاكتئاب، سيحترق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون وتحترقون. في حرائق عم تشتغل يا أيها الإخوة، في القلوب وفي الأعصاب وفي العلاقات الاجتماعية وفي العلاقات الأسرية، مع أنه المال وفير، مع أن المال وفير. الله، لأنه الله مقرر من 1400 سنة ويزيد: ويل للذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. لا بأس اجمع المال من الحلال، هذا مطلوب، بس لا تعدده وإنما أنفقه. المال قيمته بالإنفاق. هلأ نحن قاعدين بهالمسجد، إذا واحد في بجيبته مليار ليرة، واحد في بجيبته ليرة، ما الفرق بيننا؟ نحن قاعدين بالجامع ما عم نتحرك ابنه، ما في فرق. قيمة المال بالإنفاق، مو بالتخزين بأي مكان من البنوك. يسأل بعض الأخوة: هل يجوز وضع المال في البنك؟ الجواب: وضع المال في البنك سواء كان البنك ربوي أو إسلامي مخالف لمقصود الشريعة. الشريعة لا تريد أن يوضع مال في البنك أبدا، أي بنك. هل يجوز خزن المال في هذا الصندوق في أي مكان؟ الجواب: لا. ليه؟ لأن المال وسيلة لتحريك الأسواق، عشان تتحرك الأسواق التجارية يشتغلوا العباد. يعني اللي ساوى الأرض السعيدة على طريق المطار دفع 400 مليون ليرة سوري، بيشتغل بالأرض بهذه المشروع التجاري 400 شاب، كل واحد بيقبض منهم شي 10-15-20-30 ألف ليرة سوري. يعني 400 أسرة تحركت. لو هذا حمل 400 مليون وحطهم بصندوق هون وقفل عليهم، ماذا فعل؟ عطل 400 أسرة. الله عز وجل يريد للمال أن يتحرك. تاجر بالمال ليش تحطه في البنك؟ في أي بنك لا تضعه، لا تضع المال في البنك، تاجر به. يا سيدي استأجر به. أحيانا يأتينا سؤال: امرأة مات زوجها وما عندها معيل وعندها أطفال، وكل يلي معها 5 مليون، إذا بدها تصرفهم تصرف منهم من هون لعشر سنين 20 سنة عليها وعلى أولادها بدهم يخلصوا، معلش تحطهم بالبنك الربوي وتأخذ فائدة تبعهم، ومشان شيء مشان يعني تصرفهم على حالة وعلى أولادها أحسن ما يخلصوا. الجواب: لا، حرام. طيب يا أخي شو بدها تعمل هذه المرأة؟ بدها تشغلهم مع الناس عم ياخذوا لها اياهم. فلان شغل مع فلان وراحوا المصاري، فلان شغل مع فلان وما عاد رجع له، فلان أعطاه أرباح 6-7 أشهر بعدين ما عاد أعطاه شيء. لا، لا تعطيهم لحد ولا تشغلهم مع أحد. تروح تشتري فيهم بيتين، 3 بيوت بأماكن بريف دمشق وتأجرهم. كل بيت تأجره 10,000، بيجيبوا لها بالشهر 30,000، تأكل هي وأولادها. بتكون هي انتفعت، والمستأجر انتفع، والذين عمروا هذا البيت انتفعوا، والمكتب العقاري انتفع، تحركت الأسواق. المال في الاقتصاد ليس هدفاً، هو وسيلة لتحريك الأسواق. فتجميع المال في أي مكان مخالف لمقصود الشريعة الإسلامية. الآن في البنك الربوي، هذا إذا وضعناه في البنك الإسلامي أو في البنك الربوي زي بعضه، إذا وضعناه إيداعاً. أما إذا شغلنا يا البنك الإسلامي دخلنا معه بمشروع، معلش دخل في التجارة يعني. في البنك الربوي فيه مشكلة إضافية فهو حرام حكماً. في البنك الإسلامي مكروه أنك تضعه إيداع، أما في البنك الربوي حرام قطعاً، لأن هذا البنك يعمل وسيط بينك وبين المقترضين، هو يقرض الناس ويأخذ منهم فائدة، واقترض منك وأعطاك فائدة، بادل مال بمال، تحول المال إلى سلعة. والمال في الاقتصاد ليس سلعة وإنما هو مقيم للسلع، فلا يجوز تحويله إلى سلعة ولا يجوز كنزه في أي مكان. لذلك يحرم بالشريعة كنز تماثيل الذهب، لا يجوز واحد يحط تمثال ذهب في بيته، صمدية ذهب ببيتك لا تجوز، لأن الذهب والفضة هما المال، فتحويل كنز بهالشكل المعين محرم. استخدام معالق الفضة لا يجوز، زبادي الفضة لا يجوز، تحط ملقط لجرافتك ذهب لا يجوز، ألم الذهب لا يجوز، ساعة الذهب لا تجوز. ليش؟ لأنه خالفنا مقصود الشارع من المال، المال خلق لتحريك الأسواق، فإذا جمدته أنا، لو سويت مصحف ذهب حرام، لو كتبت على الجامع هون جبت تريا ذهب للجامع حرام، لو كتبت بالذهب على هون طرف الجامع قل هو الله أحد حرام، لأنني خالفت مقصود الشارع الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. المطلوب في المال أن تجمعه من حلال وأن تنفقه. الآن إنفاق المال في الإسلام له أربعة وجوه. هناك إنفاق واجب، يعني لما بينفق بهذا الإنفاق آثم، صلاة الصبح واجب فرض، صلاة الظهر فرض، يلي بيصلي ثواب ويلي ما بيصلي له عقاب، هذا واجب يعني فرض. هناك إنفاق واجب وهناك إنفاق مسنون وهناك إنفاق مكروه وهناك إنفاق حرام. الإنفاق الواجب أن تنفق على نفسك في طعامك وشرابك وكسائك ومأواك، نفقة تتناسب مع وضعك ومع حالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، الشح أن تبخل على نفسك، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. في بعض ناس مليء جدا، كان معنا في إحدى دورات القرآن الكريم طالب، هالطالب يعني كنت أراه هيك منظره يعني تشفق عليه أنت، أنه كأنه في عنده فقر شديد، فنحن يهمنا أن نتعرف عن أحوال الطلاب يعني في بيوتهم، حتى إذا في أحد لازم يساعد ندل عليه أو يساعد بطريقة ما. فبدأت أتعرف عليه وأتكلم معه، وإذ هو ابن تاجر وأبوه تاجر عقارات. استغربت، والله في العيد أردت أن أذهب إلى والده، إلى بيتهم، بدي يعني عايد على والده، بس أنا لي هدف يعني غير المعايدة، بدي أعرف هل هذا الكلام صحيح. فعلا في العيد التقينا مع والده، وإذا هو تاجر عقارات والبيت يعني مرتب ترتيب ممتاز، بس الولد كثير منظره مزري، حتى لما كنا نذهب في رحلة فهناك رسم لاشتراك الرحلة، الولد ما يطلع إلى الرحل ولا رحلة. أسأله ليه؟ بيقول لي لأنه أبي ما بيعطيني يعني الرسم، كنت أظن فقرا يعني. عجيب، نأخذه يعني نأخذ هذا الطالب معه الطلاب وهناك من يتكفل يعني بنفقته. بس تكرر الأمر حتى أنا أراقب، مثلا الأولاد عم يشتروا أشياء، هذا ما عم يشتري. بعدين بحثوا في الأمر، وإذا أبوهم غني جدا ومليء جدا، لكنه بخيل جدا على أولاده، بخيل جدا على أولاده، نفقة أساسية ما يعطيهم للأولاد كلهم، مو بس هذا الطالب، طلع إخواته كمان هيك. بعدين مرة أنا صارحته قلت له تعال، قال لك أنت رجل تاجر، طيب هدون أولادك هيك ما بليق. قال لي أنا عم بشتري لهم عقارات وبسجل بأسمائهم. طيب ليه عم تشتري لهم عقارات؟ صلوا مسجل لهاد بيتين وهاد بيتين وهاد بيتين وهاد بيتين، بس مجوعهم، بكرة بيموتوا وما بيأكلوا منيح. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كن معتدلا يا أخي، يجب عليك شرعا أن تنفق على نفسك. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنعم الله على عبد نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إيش إذا الله بحبح عليك، بحبح على حالك، بحبح على زوجتك، تعجبون ربما، ما بعرف إذا ما زالت موجودة هي البرادات اللي في إلى مفتاح. والله أرسلت إحدى الزوجات ورقة لتقول بأن زوجها بيقفل البراد بالمفتاح قبل ما يطلع على الشغل، بيفتحه بس يرجع. تعجب أنت، معقول في إنسان هيك؟ نعم هذا موجود. إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. سيدتين دمشقيتين من أكابر الأسر الدمشقية تشتكيان إلى أحد الشيوخ، تقولان عمر 60 أو 65 سنة، تقولان نحن ما إلنا معيل ولا كافل إلا أخونا، وأخونا عمره شي 55 سنة، نحن نحبه محبة شديدة، بس هو تزوج الآن زوجته أوغرت صدره تجاهنا فقطع النفقة عنا. تشتكيان، طيب من سيعيل هاتين المرأتين؟ وأخوهن كمان تاجر. ما هذا البخل؟ ما هذا الشح؟ قطعت رحمك يا رجل لأجل بضعة قروش. هذا محرم بالشرع، هذا الإنفاق على أختك إذا ما لا معيل، ما لا متزوجة أختك، والدك مو موجود، تجب نفقة الأخت على أخيها، وإذا ما أنفق آثم. ذكرت لكم مرة أن إحدى السيدات ذهبت إلى إحدى الجمعيات الخيرية تسجل اسمها، قال لها الأمين السر الذي يسجل: ما اسمك الموظف؟ قالت: فلانة. عجب، فلانة الفلانية، هذه العائلة معروفة، وفي رجل نفس هذه العائلة من كبار المحسنين لها الجمعية. قال: إذا سمحت هويتك، وإذا فعلا من هذه العائلة. قال لا، طيب تراجعينا بعد يومين. بعد أن خرجت رفع السماعة واتصل بهذا المحسن الكريم الكبير، قال له: فلان الفلانية شو بتقربك؟ قال له: أختي. قال له: أختك؟ قال له: نعم. قال له: يا رجل، أختك جاءت تسجل اسمها في الجمعية، تريد أن نساعدها، بصير؟ يا أيها الإخوة، هذه أمور تقع بيننا. لذلك هناك نفقة واجبة، النفقة على النفس، والنفقة على العيال والزوج، زوجتك أن تنفق عليها، هذه نفقة واجبة، إذا ما أنفقت تحاسب، وكل واحد ينفق على مقداره وعلى وسط استطاعته. إذا كان بسيطاً فنفقته بسيطة، فلينفق ذو سعة من سعته، وإذا كان منعماً عليه فلينفق. أحياناً بعض الرجال ينفق على نفسه بدون حساب، بس على زوجته ينفق بتقتير شديد. هو كل يوم بينعزم هو ورفقاته، بيطلع إلى سهرة وبيتعشى بأفخم المطاعم، وزوجته وأولاده دبروا حالكم. ما في مشكلة يا أخي، أنت تعشى، بس كمان تعال بكرة خذ زوجتك وأولادك عشيهم معك. والله قال لي أحد الإخوة وهو من يعني أهل القرآن الكريم وأهل المساجد، قال لي: يا أستاذ، إذا دعيت دعوة إلى غداء إلى عشاء، قال لي أفكر أنا بزوجتي، إنه طيب هي بالبيت، طبعا أنا لما بدي أدعيك إلى بيتي بدي أعد لك أفضل طعام، وأنت لما بدك تدعيني مو مثل الطعام العادي، يعني تعد طعاما نوعيا أكثر. قال لي: أنا كون بالعزيمة بفكر أنه طيب زوجتي بالبيت ما أكلت مثل هذا الطعام، يعني هي أكلت طعاما جيدا بس مو مثل هيك. قال لي: لا أعود إلى البيت إلا وفي يدي شيء أكرمها به. والله هذه مراقبة رب العالمين لهالدرجة شيء كتير عالي، هذا أمر يعني محمود ومشكور. هلأ الأخوات تحت النساء فرحوا، بس هلأ بدي لكم بالعكس، في نساء كمان حيشلحوا أزواجهم هدومهم. هي بالعكس يعني. في مقالة كتبتها إحدى المجلات تقول فيها عنوانها: أتدري كم توفر عليك زوجتك في كل شهر؟ هيك العنوان: أتدري كم توفر عليك زوجتك في كل شهر؟ فصاحب المقال كاتب إنه زوجتك راعية لبيتك، يعني قاعدة عم تحميلك بيتك وتدير بالها على بيتك. إلا إذا أنت بدك تجيب موظف ليحمي لك بيتك، لو ما في بهالبيت أحد بدك تعطي لك يا 8000 ليرة 9000 بس هيك يعود. يعني زوجتك ترعى أولادك، بتدرسهم وبتدير بال عليهم وبترتبهم وبتحمم لك ياهم، وتجي أنت بتلاقيهم مرتبين. إذا بدك تجيب كمان مربية للأولاد تشتغل هالشغلة بدك تعطيها شيء 5000 ليرة 6000 ليرة، صاروا 14. زوجتك تعد لك طعامك، إذا بدك تجيب طعام من عند الطاهي يعني بالشهر مثلا بتكلف لك شيء 10000، صاروا يا أخي يدون شيء 24000 ليرة سوري. زوجتك عم تغسل لك وتكوي لك، إذا بدك تبعتهم على المغسل والكوى كمان بتدفع لك شيء 6000 ليرة، صاروا 30000 حسبهم هيك. يعني مثلا طلع بالآخير أنه أتدري كم توفر عليك زوجتك في كل شهر؟ طلعوا شيء 40000 ليرة سوري. فمرة أنا كنت في عرس وقفت لألقي كلمة فقلت لهم والله هذا المقال، أتدري كم توفر عليك زوجتك في كل شهر؟ وعديت لهم ياهن، قلت لهم والله زوجة كل واحد بيننا توفر عليه في كل شهر 40000 ليرة سورية. قام واحد من الجالسين قال لي أستاذ ساوينا مقال، أتدري كم تكلفك زوجتك في كل شهر؟ فهلأ الأخوات النساء كمان مطلوب منهن يعني أن يراعون أو أن يراعين أزواجهن. يعني مرات زوجك بيكون في بحبوحة فيأتيك بالشيء الجيد والثمين والمناسب، بس في مرات يكون بضائقة. المرأة الكريمة المرأة العفيفة تصبر وتسكت، هذه هي الحياة، الحياة ما دائما بممشى واحد. زوجك يفضلك على نفسه، بس أنت لا تنسي أن ترعي هذا الزوج وأن تخففي عنه، لا تثقلي عليه بالأعباء، لا تثقلي عليه بالطلبات، خففي عنه. والله قال لي أحد الإخوة، يا أيها الإخوة سأختم أنا بهذه القصة ونتابع في هذا البحث، شاب من أسرة يعني متوسطة تزوج، بيته هو مدرس جامعي وتزوج امرأة مدرسة جامعية، يعني هذه من أعلى رتب المجتمع العلمية هو وزوجته، بس هو وضعه المعاشي بسيط وتقي وصالح وزوجته كذلك. المهم البيت الذي هو اشتراه للزواج يحتاج إلى شيء من الترميمات، فرممه هو وإخوته، تساعدوا بترميم هذا البيت، وفعلا هيئوه يعني لاستقبال زوجين في بعد عرسهما. قال لي كان عرسي بستة تشرين يعني لما تزوج، فصدف أن أول مطرة في ذلك العام جاءت في ستة تشرين في ليلة عرسه، يعني هنن بصالة العرس المطر تنزل. قال لي والله انتهينا من العرس ذهبنا إلى البيت عروسين. قال لما أصبح الصباح استيقظنا وإذا بي أجد بأن الماء، البيت عربي يعني فيه له فسحة سماوية، رأيت أن ماء المطر دخل إلى داخل غرفة النوم والسجادة على الأرض بلل السجاد. قال لي أنا يعني أحرجت حرجا شديدا أمام زوجتي أنه بليلة عرسي يعني وصباح عرسي هيك الجأجاء من أولها والمي بيقط النوم. قال لي صرت ادخل واطلع من الاوضه وهيك متلبك، يعني شو بدي اعمل، شو بدي الا لهالمخلوقه، بدي اياها تطلع بدون ما تنتبه، انا لفلف هالسجاده. قال لي يبدو بانها شعرت يعني انه انا مضطرب. قالت له انت مزعوج مشان السجاده اللي مبليت؟ سكت هيك وبلع يعني ريقه، شو بده الا. قالت له ايه ما تاكل هم، يعني هلا بتوقف المطر تطلع الشمس، أنا وياك بنحمل هالسجادة بنحطها على الأرض ديار، يوم يومين بتنشف السجادة، كون أنا رتبت الغرفة بنرجع. اللي والله لما قالت هالكلمات يعني كأنه هيك نزل بردا وسلاما على قلبي، خففت عني تخفيفا كبيرا. شوف المرأة الكريمة، المرأة الشهمة، المرأة العفيفة، المرأة صاحبة التربية العالية، وفي وحده ثانيه بتفيق هيك بتطلع بها السجاده بتبكي بدق تليفون لامها قولي على قامتي يا امي على على هالزواجه تعي لاقول لك شو صار هيك هيك صار معي هيك لحشتوني اللحظه شو انتم لاقيني بالطريق تعوا خذوني ما في عقل وما في ادب وما في حسن احترام هذه هي الحياه الحياه يوم انا بكون في اهنأ حال ويوم بكون في عسر وشو لها علاقه اذا بليله عرسك يعني مره في صديق لنا عروس وعريس بنشرت سياره العريس والعروس تبعهم والله يعني هو وطلع هو ومرته بنشرت السيارة صارت تبكي مرته قال لي ليه عم تبكي قالت له من أولها بنشرنا يعني ما في علاقة طيب بنشرت السيارة في ناس عنده يعني بتشائم هيك سلبي ما بيعرف يتعامل على كل نائي والإخوة أول نفقتين هي النفقة الواجبة هذه النفقة على النفس والأهل والعيال إن شاء الله نتابع كمان حديثا عن النفقة في الدرس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بإصرار الفاتحة